يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا معشر الإخوة السلفيين في دولة السنغال أن نستضيف الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى في كلمة بعنوان من رغب عن سنتي فليس مني، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك السابعة المقامة في مسجد الإمام مالك بملكة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الشيخ خيرا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن ينفعنا وينفع جميع المستمعين بهذه الكلمة، إنه جواد كريم. فليتفضل الشيخ، مشكورا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأرحب ابتداء بإخواني القائمين على هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، دورة الإمام مالك في السنغال في دكار، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها سنة حسنة مستمرة لنفع المسلمين هناك ولنفع كل من يستمع إلى هذه الدورة. و وكما استمعنا التقدير فينا بضر إلى أن عنوان المحاضرة، المحاضرة الأولى لي في هذه الدورة، هي عنوان من رغب عن سنتي فليس مني، وهذا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي أخرجه البخاري ومسلم، قد ذكره أو أخرجه البخاري في أول كتاب النكاح في أول باب تحت باب الترغيب في النكاح من طريق حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال جاء ثلاثة رهط إلى أبيات أو بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم فقالوا جميعا أولا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، غفر أو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا إن يصلي الليل ولا أنام، يصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم الظهر ولا أفطر أبدا، وقال الثالث أما أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وأنا أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه رواية البخاري، أخرجها مسلم بنحوه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، فرواية البخاري من طريق حميد الطويل عن أنس، ورواية مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، مختصرة عن رواية البخاري. طيب، جمهور العلماء ذهبوا أو حملوا الرغبة عن السنة هنا أي إعراضا عنها وعدم اعتقاد لما هي عليه. السنة لها مفهوم عام، والمقصود بهذا الحديث، ولها مفهوم خاص عند الفقهاء. واختلاط المفهومين أي العام والخاص هذا الذي أحدث إشكالا عند العام، وبعضهم يرغب عن السنة جهلا بحقيقة ما رغب عنه، وبعضهم يرغب عنها هوى اتباعا للهوى. السنة بالمفهوم العام تشمل الإسلام كله، كما قال البربهاري في أول شرح السنة: السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. فالسنة بالمعنى العام تشمل مسائل الاعتقاد ابتداء، ثم تشمل الأحكام والعبادات والأخلاق، وبهذا يتمثل الإسلام كله. هذا السنة بالمفهوم العام. والسلف الصالح حينما يطلقون السنة كانوا يطلقونها على الاعتقاد أصالة، وليس على نوافل العبادات كما هو الاصطلاح الخاص الذي عند الفقهاء، والذي أحدث إشكالا عند العامة. لما اصطلح الفقهاء على إطلاق السنة على نوافل العبادات والمستحبات، هذا أحدث إشكالا عند العامة، فقصروا السنة على النوافل فقط، وظنوا أن هذا هو المقصود بالسنة عامة. فمن ثم رغبوا عن كثير من السنن جهلا منهم أنها من العقائد أو الفرائض أو الواجبات، لأنه أطلق عليها سنة، فظنوا أن إطلاق السنة إنما يكون على المستحب فقط، فجعلوا بعض الفرائض والواجبات مستحبات، أو اعتقدوا استحبابها وأنها ليست واجبة من هذا الباب، وجاهلوا كذلك أن السنة ابتداء إنما أطلقها السلف على أبواب الاعتقاد، وميزوا بهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحنا من الاعتقاد عمن انحرف عن عقيدته أو اعتقاده. ولذلك قال الحافظ في فتح الباري في شرح هذا الحديث: فمن رغب عن سنتي فليس مني. المراد بالسنة الطريقة، الطريقة التي الطريقة لا التي تقابل الفرض، المراد بالسنة الطريقة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه لا السنة بمعنى الاصطلاح الفقهي التي تقابل الفرض. والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره. والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقتي والمراد أي الحديث: من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني. ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية، حيث هو الذي أتى الحديث بسببه، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى، وقد عابهم لأنهم ما وقفوا بما التزموا، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكفر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل. وقوله فليس مني إن كانت الرغبة، أي عن السنة. هذا المعنى المقصود من الحديث، والرغب عن سنتي أي عن طريقتي في كل الأمور، في الاعتقاد ابتداء، في العبادات، في الأخلاق والمعاملات. وكما قال المازري إكمال المعلم في فوائد مسلم، أما الحديث الذي فيه فمن رغب عن سنتي، نعم، حمله على من أراد أن يفعل من التبتل وتحريم المحللات عن نفسه ما قد فسر في الحديث. وقال القرطبي في هذا الحديث، القرطبي هنا كان يعلق على حديث أبي هريرة في من أتى بالفرائض واكتفى بها، حديث الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في حديث طلحة في قصة الأعرابي في من أدى الفرائض، أتى بالتوحيد وأتى بالصلاة الخمس وبالزكاة وبصوم رمضان، قال فمن فعل هذا فقد دخل الجنة. فقال في هذا الحديث، وكان حديث طلحة في قصة الأعرابي دلالة على جواز ترك التطوعات، لكن من داوم على ترك السنن، يقصدون أي السنن أي النوافل، كان نقصا في دينه، فإن كان تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا. وهذا المقصود أو الشاهد من كلامه، إن كان تركها، يعني حتى لو ترك المستحبات أي النوافل، وهي ليست من الواجبات، لكنه تركها ليس تركا بمعنى أنه لم يفعلها، لا، تركها أي أعرض عنها تهاونا واستخفافا بأهميتها، هذا يعد فسقا من باب الاعتقاد ليس من مجرد الترك العملي. يعني لورود الوعيد عليه، حيث قال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. هنا كيف فهم القرطبي هذا من رغب عن سنتي؟ أي من أعرض عنها بقلبه واستخف بها وتهاون بها، وإن كان مستحبا وإن كان نافلة، وليس مجرد الترك. نعم. وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن، مواظبتهم على الفرائض لا يفرقون، لا يفرقون بينهما باغتنام ثوابهما، إنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب العقاب على الترك ونفيه. هذا نقله الحافظ في الفتح كذلك. ونبغ في زماننا، أو نقول في القرن الأخير وما قبله بقليل، أناس دعوا إلى ما يسمى بالتجديد، وإنما أرادوا بالتجديد أمرا آخر، فابتدعوا مصطلحات لم يعرفها من كان قبلهم. وليس الإشكال في الاصطلاح فقط، إنما الإشكال في المرمي أو الذي يراد من وراء هذا الاصطلاح. فقسم بعضهم السنة إلى سنة تشريعية وغير تشريعية، وأرادوا هذا تقسيم أن يسقط صفة التشريع عن كثير من السنن. ومن أول من دعا إلى ذلك في القرن الأخير كان محمد عبده مفتي مصر في تلك الفترة، وتابعه أو تأثر به بشيء من ذلك محمد رشيد رضا تلميذه للأسف. ومن صرح بهذا المصطلح السنة التشريعية وغير التشريعية، فهذا التقسيم يدخل من قال به أو من اعتقده أو يعني عمل به في شيء من هذا الوعيد. من رغب عن سنتي فليس مني، وهناك بحث في هذا الباب هذا العنوان السنة التشريعية وغير التشريعية عند دعاة التجديد. قام به أحد الباحثين وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبد اللطيف بن سعود، وبحث مفيد في بابه هذا الشأن الذي نحن نتحدث فيه. فنذكر منه فوائد تتعلق بمحاضرتنا. وكما ذكر أن محمد عبده أول من صرح بنفي التشريع عن بعض ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول من صرح بذلك في الزمن الحديث. ومما جاء عنه وعن تلميذه محمد رشيد رضا في تفسير المنار في هذا الباب ما نقله هنا أنه مثل للسنن الغير تشريعية والسنن التي ليست يعني بها صفة التشريع من أمور العادات، مثل له بحديث قل الزيت والدهن به أي زيت الزيتون، وهذا حديث أخرجه ابن ماجه، وحديث كل البلح بالتمر. ثم قال إن هذا من أمور العادات التي لا قربة فيها، ليست تشريعية ولا حقوق تقتضي التشريع، فنفوا التشريع عن هذه الأحاديث واعتبروه من باب العادات المحضة التي لا قربة فيها في من فعلها اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وهكذا صار على هذا التقسيم من أتى بعدهما من أدعياء التشديد أصحاب هذا الاتجاه نحو محمد إقبال، عبد الوهاب خلاف، ومحمود شلتوت، ومحمد الطاهر بن عاشور، ويوسف القرضاوي، عبد الكريم زيدان، ومن رموز ورؤوس الإخوان، وكذلك محمد عمار ومن رؤوس الإخوان في مصر، ومحمد سليم العوى كذلك من رؤوس الإخوان في مصر. ولا أكون مبالغا أن جل بل كل رموز وكل مفكري حزب الإخوان هم على هذا، بل بعضهم غلا وتعدى هذا في مسألة نفي التشريع عن كثير من السنن. ولا تعجب هم جمعوا بين النقيضين، يدعون أنهم يريدون حكم الله وأنهم يريدون إقامة دولة الإسلام، وفي الجانب الآخر يسقطون صفة التشريع الكثير من أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أن دولتهم المزعومة مفرغة من حقيقة التشريع، فلا تجد فيها أثرا لتشريعات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، بل تجد العكس، تجد ما هو يناقض تشريعات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا منه، بل من كبار دعاة الالتجاء، بل ممن غلا فيها غلوا عظيما، حسن الترابي زعيم الإخوان في السودان، وألف كتبا في هذا يعني شبه تسقط التشريع عن أغلب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول لا قيمة له، غلا بل استهدأ ببعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الذباب، وكذلك سبقه إلى ذلك محمد الغزالي في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، هو ممن غلق هذا الباب كذلك. فكل هؤلاء يعني يخشى أن يدخلوا في الوعيد المذكور هذا الحديث، والرغب عن سنتي فليس مني، إن هذا التقسيم رغبوا عن كثير من السنن وأسقطوا الاهتمام بها وجعلوها من قبيل الأمور التي لا تأخذ صفة التشريع، يعني ليس مما يقتضى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق هؤلاء ولكن لم يصرح بهذا التقسيم، إنما جاء بعبارة نحوها، إن كان هو قد لا يقول أنه يقصد ما قصد هؤلاء، ولكنه وقع في نوع من ذلك، شاه ولي الله الدهلوي في كتاب حجة الله البالغة، حيث أتى بمضمون هذا فقال: اعلم أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ودون كتب الحديث على قسمين، أحدهما ما سبيله تبليغ الرسالة، وفي قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، منه علوم المعاد وعجائب الملكوت، وهذا كله مستند إلى البحر. طيب، ثم قال: وثانيهما ما ليس من باب تبليغ الرسالة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم شيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة تأبير النخل: إني إنما ظننت ظنا ولا تؤاخذوني بالظن، ولكن إن حدثتكم عن إلهي شيئا فخذوا به فإني لم أكذب على الله. ثم قال: فمنه الطب، ومنه داب قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأدهم الأقرح، ومستنده التجربة أو التجربة. ثم أفاض في أنواع كل قسم وحكمه. وهنا القسم الذي ذكره ولي الله الثاني في جزء، نعم هو ما يقول أنه من باب التشريع، وما يتعلق بأمور التجارب والدنيا، وهذا الذي بنى عليه هؤلاء الذين اتبعوا هذا التقسيم قصورا من الرمال، أخذ حديث أبي سعيد الخدري هذا اللي أخرجه مسلم بروايات مختلفة، لو عدة روايات، أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذه رواية مشهورة، لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أو سألوه عن تأبير النخل يؤبرونها أم لا، فقال لا يأتي بشيء، أو كانوا نهاهم، اجتهد منه صلى الله عليه وسلم، ثم خرج شيطا أي لم يخرج شيء، فأتوا إليه فأخبروا أنه من هذا الأمر لم يفيدهم بل ضر النخيل، فقال لهم ما قاله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بأمور لا تأخذ صفة التشريع، نعم أمور تتعلق بالزراعة الصناعة مما لم يدخل في جانب التشريع، بنوا على هذا قصورا من الرمال، هذا أمر يخص أمرا يقوم على تجارب الناس مما جعل فيه الشرع الباب مفتوحا للإجل الاجتهاد وفق الضوابط الشرعية، أيضا هذه المعاملات لن تنفع عنها صفة التشريع بكلية، هناك أبواب المزارعة وأبواب أو باب المزارعة، باب المضاربة في التجارة، باب الشركة، باب الشركات، كلها لها أحكام تشريعية. لكن فيما يتعلق بالعمل نفسه، فيما هو يدخل في عمل الناس، كيف يزرع، كيف يصنع، مما لم يأتي به نص، فهذا متروك لتجارب الناس. نعم. فهنا هذه الجزئية هي كانت مدخلا لهم لكي يسقطوا التشريع عن سنن أخرى. السنن الأخرى هي هي من التشريع. وأيضا مما احتجوا به أو اختروا به ما ذكره شهاب الدين أحمد الإبريقي القرافي في كتابه إحكام، في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. هذا التقسيم الذي قسمه القرافي تقسيم صحيح، لكنه التبس عليه أو لبسوا به حتى يحكموا بدعتهم في مسألة نفي التشريع عن بعض السنن. ونقرأ كلام القرافي حتى ندرك ما قد لبسوا به. فقال القرافي في السؤال 25 فيما هو جعله هذا الكتاب نجد أن يميز بين هذه الصور: ما الفرق بين تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتية والتبليغ، وبين تصرفه بالقضاء، وبين تصرفه بالإمامة، والآثار هذه التصرفات مختلفة في الشريعة والأحكام، أو الجميع سواء في ذلك؟ إلى آخر ما جاء في السؤال. قال في الجواب أو ذكر أن تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتية وإخباره عن الله بما يجدوه في الأدلة من حكم الله تبارك وتعالى كما قلناه بغيره صلى الله عليه وسلم من المفتين، تصرف بالفتية والإخبار عن حكم الله بما يجدوه في الأدلة، أي وحي الذي نزل عليه يفتي صلى الله عليه وسلم بناء على ما أوحي به إليه. طيب. وتصرفه صلى الله عليه وسلم بالتبليغ ومقتضى الرسالة، ومقتضى الرسالة. مقتضى الرسالة. والرسالة وهي أمر الله تعالى له بذلك التبليغ، فهو صلى الله عليه وسلم ينقل عن الحق للخلق في مقام الرسالة ما وصل إليه عن الله تعالى، وفي هذا المقام مبلغ وناقل عن الله تعالى. وورد عنه صلى الله عليه وسلم هذا المقام المحدثون رواة الأحاديث النبوية. وكما ظهر الفرق لنا بين المفتي ذكر بعد ذلك تصرفه صلى الله عليه وسلم بالحكم ومغاير للرسالة والفتية، لأن الفتية والرسالة تبليغ محض واتباع صرف، والحكم إنشاء وإلزام من قبله صلى الله عليه وسلم بحد ما يسنح من الأسباب والحجاج. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه لا يأخذه، إنما قطعة من النار. دل ذلك على أن القضاء يتبع الحجاج وقوة اللحم به. ثم قال: ثم الفرق من وجه آخر بين الحكم والفتية أن الفتية تقبل النسخ والحكم لا يقبله، بل يقبل النقض عند ظهور البطلان، بطلان ما رتب عليه الحكم. أي إذا حكم صلى الله عليه وسلم في قضية ما، هذا الحكم لا يقال إنه ينسخ، لكن يقال إنه قد ينقض إذا جاء الوحي بغيره، أو إذا وجد صلى الله عليه وسلم أن الحكم على خلاف ذلك، مثل قال لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، إذا ظهر له صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنه أن الحكم لفلان وليس لغيره ينقض هذا الحكم، هذا كحكم القاضي، حكم القاضي قابل النقض. وأما الفتية أو التبليغ هذه لا يقال أنها تنقض، إنما يقال أنها تنسخ إذا جاء الوحي بخلاف ذلك. قال فصار من خصائص الحكم النقض، ومن خصائص الفتية النسخ. طيب هذا فرق. ثم قال وأما الرسالة من حيث هي رسالة فلا تقبل النسخ إن كانت ما تكون خبرا صرفا، لأن الأخبار لا تنسخ، الأخبار عن المعاد وعن قصص الرسل السابقين وعن أمور الآخرة هذه كلها أخبار لا تقبل النسخ. طيب فإنه يقبل التخصيص دون النسخ على الصحيح من أقوال العلماء، وقد تقبله إن كانت متضمنة الحكم الشرعي. فصارت الرسالة عامة من الفتية ومباينة لها، فظهرت الفروق بين الرسالة والفتية والحكم. هنا الفروق واضحة بين الرسالة والفتية والحكم. طيب. ثم ذكر الإمام قالوا أما تصرفه صلى الله عليه وسلم بالإمامة فوصف زائد على النبوة والرسالة والفتية. وهنا مقام الرابع يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك مقام النبوة والرسالة ومقام الفتية ومقام الحكم أي القضاء، ثم هذا مقام الرابع ومقام الإمامة أي يتصرف على أنه هو الإمام الحاكم الأمير، لأن الإمامة هو الذي فوضت إليه السياسة العامة في الخلائق وضبط معاقد المصالح وضرء المفاسد وقمع الجناح وقتل الطغاة وتوطير العباد في البلاد إلى غير ذلك مما ومن هذا الجنس. هذا ليس داخلا في مفهوم الفتية ولا الحكم ولا الرسالة ولا النبوة لتحقق الفتية بمجرد الإخبار عن حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة، وتحقق الحكم بالتصدي لفصل الخصومات دون السياسة العامة. فهذه مقامات أو المقامات التي قامها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم بعده أو من جاء بعده ببعضها. فالعلماء يحملون عنه صلى الله عليه وسلم مقام التبليغ ومقام الفتية، لكنهم لا يحملون مقام الرسالة. والحاكم أو السلطان أو ولي الأمر يقوم مقام الإمامة، والقاضي يقوم مقام الحكم والقضاء، لكن كل هؤلاء إنما يتبعون تشريعات. فالرسول صلى الله عليه وسلم كل هذه المقامات هو في مقام تشريع، نعم في مقام الحكم الذي يكون في قضية خاصة الحكم الأساسي لو الحكم الشرعي ثابت، حكم في هذه مثلا في قضية ماعز بأن يرجم، حكم الرجم هذا حكم شرعي وحكم قضائي، لكنه لم تنتفع صفة التشريع. قد ينقض الحكم في القضاء كما قلنا إذا ثبت أن فلانا لم يستوفي الأدلة، أو أنه يعني أتى ما يدل على براءته فينقض الحكم، لكن أصل التشريع ثابت وحكم الرجم للزاني المحصن. هل يقال إن حكمه صلى الله عليه وسلم في حق ماعز وفي حق الغامدية أنه ليس في صفة التشريع ما يكون هذا أحد. لذلك أحكامه المتعلقة بالإمامة، نعم هناك أحكام تتغير بتغير الأحوال، لكن أصل التعامل بالإمامة وفق الضوابط الموجودة بالشرع هذا لم تنتفع عن صفة التشريع. أما الإمام يجتهد في سياسة أمور الدولة فيما لم يأتي فيه نص، لكن اجتهاده يكون في إطار التشريعات والسنن التي هي سنن تشريعية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته لما كان يأخذ بقول أو اجتهاد بعض الصحابة كما في غزوة الخندق أخذ باجتهاد أو بقول سلمان الفارسي لما أشار عليه بحفر الخندق، ثم لما استشار أصحابه في غزوة أحد في الخروج أو في انتظار المشركين حتى يأتوا إليه، هذه صفة هذه أمور تتعلق نعم به بسياسة الدولة قد ما هي، لكن هديه صلى الله عليه وسلم فيها هو تشريع من باب أنه يشرع لمن يأتي بعده كيف يتصرف في هذه المواقف بصفة المشورة، يشاور من معه من القادة. وهناك قواعد عامة للإمامة والسياسة وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، نحو قوله إنما الحرب خدعة، قاعدة عامة يتحرك من خلالها الإمام أو الحاكم في مخادعة العدو. ولما أجاد الرسول صلى الله عليه وسلم الأسير الذي وقع في أيدي العدو أن يكذب عليه، قاعدة عامة تتعلق بالسياسة، سياسة الدولة. فحتى الإمام الذي يسوس الدولة لما يتحرك وفق إطار تشريعي، هناك أمور الاجتهاد مفتوح فيه، لكن الأمر لا يقال كما قال هؤلاء نفاة التشريع كثير من السنن ما قالوا. طيب، هناك كلام نفيس لعلي أختم به لأحد العلماء الذين قد يكونوا ليسوا من المعروفين عند الكثير من طلبة العلم ولكنهم من علماء السنة بل من أفاضل العلماء الذين صحبوا الملك عبد العزيز ابن فيصل رحمه الله تعالى مؤسس الدولة السعودية الحديثة، هو الشيخ العلماء عبد الله ابن علي بن يابس المولود في العام 13 بعد 300 والألف والمتوفى في العام 89 بعد 300 والألف، وقد جمعت مؤلفاته ومراسلاته وأشعاره في مجلدين، هذا المجلد الأول. فكان مما قاله في رسالته أو في كتابه إعلام الأنام بمخالفة شلتوت الذي كان شيخ الأزهر الصرف للإسلام في بعض ما خالف فيه أن محمود شلتوت وممن قالوا بالسنة الغير تشريعية تأثر منهم محمد عبده، فقال محمود شلتوت في كتابه الإسلام عقيدة والشريعة مطبوع لدي نسخة منه، قال تحت عنوان السنة تشريع وغير تشريع، قال منها ما سبيله سبيل الحاجة البشرية، يتكلم عن السنن الغير تشريعية كالأكل والشرب والنوم والتضاور، ومن ما ورد في الزراعة والطب والمصالحة، ومن ما سبيله التجارب والعادة كالوالد في شؤون الزراعة والطب وطول اللباس وقصاره أنظروا، فيعتبر أن تقصير الثوب والوعيد الذي جاء على ذلك وعيد شديد وليس من السنة التشريعية، ليست سنة تشريعية. قال وكل ما نقل عن هذا أو من هذا ليس شرعيا، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا فيه. هذا تصريح لا لبس فيه. فقال الشيخ عبد الله بن يابس رحمه الله في الجواب عن هذا ما نسمعه الآن،
قال وجوابه من وجوب. وجوابه من وجوب الأول أن كل من عرف أنه رسول الله حقا وأنه رحمة للعالمين وأنه سراج منير وهاد إلى الصراط المستقيم، وأن الله أمر الناس باتباعه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وأنه عليه السلام لم يترك طريق خير إلا ودل عليه ولا طريق شر إلا وحذر منه. من عرف كل ذلك علم أن هذا الكلام من الشيخ شدود، كلام باطل مخالف للواقع ومخالف للكتاب والسنة. الوجه الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم وهم أسرع الناس إلى كل خير كانوا ينظرون إلى جميع حركاته وسكناته وأقواله وتقريراته فيتبعون منها ما أمكنهم اتباعه منها، حتى لقد قال بعض الفرس حينما رأى الصحابة يسارعون إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويدللون على كل عمل يعملونه بعمله عليه الصلاة والسلام ويسألون بتحف عن أقواله وأفعاله، قال لذلك الصحابي وهو سلمان الفارسي مستهزئا لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال أجل لقد أمرنا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وألا نستنجي بعظم ولا رغد. وذكر الحديث.
فماذا يقول نفات تشريع بعض السنن؟ يقول عن هذا أنه لا يأخذ صفة شرعية، هذا بلا شك ليس يعني ليس مما قاله أحد من قبل. فانظروا إلى قول سلمان، قول سلمان هذا قاعدة عظيمة لما أقر من سأله من الفرس فقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني كل شيء في صفة تشريعية، علمكم كل شيء حتى علمكم كيف تستنجون إذا دخلتم الخلاء. هل يقال إن صفة الاستنجاء التي بيّنها سلمان مما تعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأخذ صفة تشريعية؟ فهذا يقول به عالم علم السنة أو شم رائحة العلم، لكنه الهوى أو اتباع ثمن المستشرقين والتغريبيين الذين أرادوا إسقاط الشريعة ودخلوا إلى أولام عدة أبواب هي من مداخل الشيطان.
نعم. إذا فيتبين من ذلك أن السنة داخلة في كل باب من أبواب الحياة، وأنه عليه الصلاة والسلام قد ضرب بسهم في كل ما ينفع العبادة في حياتهم وآخرتهم وتوجيه أعمالهم والتشريع لهم كل ما ينفعهم، وذلك بأمر ربهم. الوجه الثالث أنه عليه الصلاة والسلام حدث بأحاديث كثيرة في الزرع وأحكامه، وفي الطب والدواء، في زيارة القريب والمريض والإخوان والجيران، وذلك كله شرع، كما ذكر طريقة النوم وما يقال عنده من الأذكار وكيف ينام مبتدئا ومنتهيا، وكل ذلك معروف في كتب الحديث والفقه عند جميع المذاهب، لا يجهله إلا جاهل ولا ينكره إلا مكابر. فدعوى الشيخ أن ذلك ليس من الشرع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا فيه، دعوى باطلة وتكذيب لله والرسول صلى الله عليه وسلم وطعن عليه، وزعم بأن كلامه في ذلك ككلام أي إنسان ولا فرق. ومع ذلك فالمسلمون على خلاف قول هذا الشيخ، فهم يرون أن فهمه هذا فهم باطل معارض لدين الله، وهم يعتقدون أن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقره فهو من السنة التي أمر الله باتباعها، إلا ما ورد الدليل عليه بأنه من الرأي لا من الوحي.
وهذا الضابط الأخير والذي تنضبط المسألة، إلا ما دل عليه الدليل أنه كان من الرأي، نحو ما جاء في حديث أبي سعيد الذي أشرنا إليه والذي أخرج مسلم في تأبير النخل. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم صرح لهم أن هذا كان من رأيه، ليس وحيا، ليس تشريعا، صرح بذلك. هم أخذوا كما قلت هذا التصريح منه صلى الله عليه وسلم في هذه القضية بعينها، وبنوا عليه بصورة من الرمال لنفي التشريع عن أغلب السنن تحت دعوة أنك لا تدخل في قوله أنتم أعلم بأمور دنياكم. وهذا كله بلا شك من يعني من كيد الشيطان، من كيد الشيطان ومكر الشيطان بهؤلاء. وما يعني قاله الشيخ ابن يابس رحمه الله واضح بين، ولا يعني يماري فيه أحد عرف وعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني الذين سلكوا هذا المسلك كثر، وذكرنا نماذج منهم من أسمائهم وأنهم هم كثر وما زالوا يخرجون، هم أكثرهم الآن في القنوات الفضائية الآن الذين ينتهجون هذا النهج، بل غلوا فيه غلوا عظيما. ومن رغب عن سنتي فليس مني، يدخل فيه كل الفرق التي فارقت نهج الصحابة والسلف الصالح، وما بينهم قل ومستكثر في الرغبة عن السنة، الرغبة عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج رغبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من أصول الخوارج التي أجالها الكثير أنهم لا يحتجون بالسنة أصلا. الخوارج الأصولين أنهم لا يرون احتجاج السنة، ما كما قلنا كحال حزب الإخوان، وذلك ما عليه حزب الإخوان ليس غريبا لأنه على نهج الخوارج، هم يدعون لا حكم إلا لله، هم في واقع منهجهم يسقطون كثيرا من أحكام الله ومن السنة، لا يحتجون بالسنة. المعتزلة رغبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهم الإسلام. الشيعة الرافضة حدث ولا حذر الذين ألهوا عليه خرجوا عن الإسلام بكلية أصلا، ليسوا مسلمين. الصوفية بكل طرقها رغبوا عن السنة وغلوا غلوا عظيما في عدة أبواب. وهذا الذي قد نتوقف عنده في المجلس القادم أحيانا الله. من رغب عن سنتي فليس مني، الصوفية أو طرق التصوف نموذجا. وهذا موقفنا إلى المجلس القادم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلناه وأن يجعل هذا حجة لنا لا علينا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبارك الله في إخواننا القائمين على هذه الدورة ونفع الله به.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا معشر الإخوة السلفيين في دولة السنغال أن نستضيف الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى في كلمة بعنوان من رغب عن سنتي فليس مني، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك السابعة المقامة في مسجد الإمام مالك بملكة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الشيخ خيرا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن ينفعنا وينفع جميع المستمعين بهذه الكلمة، إنه جواد كريم. فليتفضل الشيخ مشكورا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأرحب ابتداء بإخواني القائمين على هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، دورة الإمام مالك في السنغال في دكار. أسأل الله عز وجل أن يجعلها سنة حسنة مستمرة لنفع المسلمين هناك ولنفع كل من يستمع إلى هذه الدورة. وكما استمعنا تقديم فينا بضر إلى أن عنوان المحاضرة، المحاضرة الأولى لي في هذه الدورة، هي بعنوان من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي أخرجه البخاري ومسلم، قد ذكره أو أخرجه البخاري في أول كتاب النكاح في أول باب تحت باب الترغيب في النكاح من طريق حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال جاء ثلاثة رهط إلى أبيات أو بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم فقالوا جميعا أولا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، غفر أو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فإن يصلي الليل ولا أنام، يصلي الليل أبدا. وقال الآخر أنا أصوم الظهر ولا أفطر أبدا. وقال الثالث أما أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وأنا أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه رواية البخاري، أخرجها مسلم بنحوه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، فرواية البخاري من طريق حميد الطويل عن أنس، ورواية مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، مختصرة عن رواية البخاري. طيب، جمهور العلماء ذهبوا أو حملوا الرغبة عن السنة هنا أي إعراضا عنها وعدم اعتقاد لما هي عليه. السنة لها مفهوم عام، والمقصود بهذا الحديث، ولها مفهوم خاص عند الفقهاء، واختلاط المفهومين أي العام والخاص هذا الذي أحدث إشكالا عند العام، وبعضهم يرغب عن السنة جهلا بحقيقة ما رغب عنه، وبعضهم يرغب عنها هوى اتباعا للهوى. السنة بالمفهوم العام تشمل الإسلام كله، كما قال البربهاري في أول شرح السنة، السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. فالسنة بالمعنى العام تشمل مسائل الاعتقاد ابتداء، ثم تشمل الأحكام والعبادات والأخلاق، وبهذا يتمثل الإسلام كله. هذا السنة بالمفهوم العام. والسلف الصالح حينما يطلقون السنة كانوا يطلقونها على الاعتقاد أصالة، وليس على نوافل العبادات كما هو الاصطلاح الخاص الذي عند الفقهاء، والذي أحدث إشكالا عند العامة. لما اصطلح الفقهاء على إطلاق السنة على نوافل العبادات والمستحبات، هذا أحدث إشكالا عند العامة، فقصروا السنة على النوافل فقط، وظنوا أن هذا هو المقصود بالسنة عامة، فمن ثم رغبوا عن كثير من السنن جهلا منهم أنها من العقائد أو الفرائض أو الواجبات، لأنه أطلق عليها سنة، فظنوا أن إطلاق السنة إنما يكون على المستحب فقط، فجعلوا بعض الفرائض والواجبات مستحبات، أو اعتقدوا استحبابها وأنها ليست واجبة من هذا الباب، وجاهلوا كذلك أن السنة ابتداء إنما أطلقها السلف على أبواب الاعتقاد، وميزوا بهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاعتقاد عمن انحرف عن عقيدته أو اعتقاده. ولذلك قال الحافظ في فتح الباري في شرح هذا الحديث: فمن رغب عن سنتي فليس مني. المراد بالسنة الطريقة، الطريقة لا التي تقابل الفرض، المراد بالسنة الطريقة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه لا السنة بمعنى الاصطلاح الفقهي التي تقابل الفرض. والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره. والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقتي، نعم وأخذ نعم والمراد أيضا الحديث من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني، ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية. كيف هو الذي أتى الحديث بسببه؟ فإنهم الذين ابتدعوا التشديد، كما وصفهم الله تعالى وقد عابهم بأنهم ما وفوا بما التزموه، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكثر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النفس. وقوله فليس مني إن كانت الرغبة أي عن السنة، هذا المعنى المقصود من الحديث، والرغب عن سنتي أي عن طريقتي في كل الأمور، في الاعتقاد ابتداء، في العبادات، في الأخلاق والمعاملات. وكما قال المازري في إكمال المعلم في فوائد مسلم، أما الحديث هو الذي فيه ما فمن رغب عن سنتي، نعم، حمله على من أراد أن يفعل من التبتل وتحريم المحللات عن نفسه ما قد فسر في الحديث. وقال القرطبي في هذا الحديث، القرطبي هنا كان يعلق على حديث أبي هريرة في من أتى بالفرائض واكتفى بها، حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث طلحة قصة الأعرابي في من أدى الفرائض، أتى بالتوحيد وأتى بالصلاة الخمسة وبالزكاة وبصوم رمضان، قال فمن فعل هذا فقد دخل الجنة. فقال في هذا الحديث، وكان حديث طلحة في قصة الأعرابي دلالة على جواز ترك التطوعات، لكن من داوم على ترك السنن، يقصدون أي السنن أي النوافل، كان نقصا في دينه، فإن كان تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا، وهذا المقصود أو الشاهد من كلامه. إن كان تركها، يعني حتى لو ترك المستحبات أي النوافل، والتي ليست من الواجبات، لكنه تركها ليس تركا بمعنى أنه لم يفعلها، لا، تركها أي أعرض عنها تهاونا واستخفافا بأهميتها، هذا يعد فسقا من باب الاعتقاد ليس من مجرد الترك العملي، يعني لورود الوعيد عليه، حيث قال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. هنا كيف فهم القرطبي هذا من رغب عن سنتي؟ أي من أعرض عنها بقلبه واستخف بها وتهاون بها وإن كان مستحبا وإن كان نافلة، وليس مجرد الترك. نعم. وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن، مواظبتهم على الفرائض، لا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما، إنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب العقاب على الترك ونفيه. هذا نقله الحافظ في الفتح كذلك. ونبذ في زماننا، أو نقول في القرن الأخير وما قبله بقليل، أناس دعوا إلى ما يسمى بالتجديد، وإنما أرادوا بالتجديد أمرا آخر، فابتدعوا مصطلحات لم يعرفها من كان قبلهم. وليس الإشكال في الاصطلاح فقط، إنما الإشكال في المرمي أو الذي يراد من وراء هذا الاصطلاح. فقسم معدوم السنة إلى سنة تشريعية وغير تشريعية، وأرادوا هذا التقسيم أن يسقطوا صفة التشريع عن كثير من السنن. ومن أول من دعا إلى ذلك في القرن الأخير كان محمد عبده مفتي مصر في تلك الفترة، وتابعه أو تأثر به بشيء من ذلك محمد رشيد رضا تلميذه للأسف. ومن صرح بهذا المصطلح السنة التشريعية وغير التشريعية، فهذا التقسيم يدخل من قال به أو من اعتقده أو يعني عمل به في شيء من هذا الوعيد. من رغب عن سنتي فليس مني. وهناك بحث في هذا الباب هذا العنوان السنة التشريعية وغير التشريعية عند دعاة التجديد، قام به أحد الباحثين وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبد اللطيف بن سعود، وبحث مفيد في بابه بهذا الشأن الذي نحن نتحدث فيه. فنذكر منه فوائد تتعلق بمحاضرتنا. وكما ذكر أن محمد عبد هو أول من صرح بنفي التشريع عن بعض ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول من صرح بذلك في الزمن الحديث. ومما جاء عنه وعن تلميذه محمد رشيد رضا في تفسير المنار في هذا الباب ما نقله هنا أنه مثل للسنن الغير تشريعية والسنن التي ليست يعني بها صفة التشريع من أمور العادات، مثلوا له بحديث كلوا الزيت والدهنوا به، أي زيت الزيتون، وهذا حديث أخرجه ابن ماجه، وحديث كلوا البلح بالتمر. ثم قال إن هذا من أمور العادات التي لا قربة فيها، يعني ليست تشريعية ولا حقوق تقتضي التشريع، فنفوا التشريع عن هذه الأحاديث واعتبروه من باب العادات المحضة التي لا قربة فيها في من فعلها اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وهكذا صار على هذا التقسيم من أتى بعدهما من أدعياء التجديد أصحاب هذا الاتجاه نحو محمد إقبال، عبد الوهاب خلاف، ومحمود شلتوت، ومحمد الطاهر بن عاشور، ويوسف القرضاوي، عبد الكريم زيدان، ومن رموز ورؤوس الإخوان، وكذلك محمد عمار ومن رؤوس الإخوان في مصر، ومحمد سليم العوى كذلك من رؤوس الإخوان في مصر. ولا أكون مبالغا أن جل بل كل رموز وكل مفكري حزب الإخوان هم على هذا، بل بعضهم غلا وتعدى هذا في مسألة نفي التشريع الكثير من السنن. ولا تعجب، هم جمعوا بين النقيضين، يدعون أنهم يريدون حكم الله وأنهم يريدون إقامة دولة الإسلام، وفي الجانب الآخر يسقطون صفة التشريع الكثير من أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أن دولتهم المزعومة مفرغة من حقيقة التشريع، فلا تجد فيها أثرا لتشريعات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، بل تجد العكس، تجد ما هو يناقض تشريعات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا منه، بل من كبار دعاة الاتجاه، بل ممن غلى في غلوا عظيما، حسن الترابي زعيم الإخوان في السودان، ألف كتبا في هذا، يعني شبه تسقط التشريع عن أغلب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تكون لا قيمة له. غلى بل استهزأ ببعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الذباب، وكذلك سبقه إلى ذلك محمد الغزالي في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، هو ممن غلى في هذا الباب كذلك. فكل هؤلاء يعني يخشى أن يدخلوا في الوعيد المطلوب هذا الحديث، من رغب عن سنتي فليس مني، لأن هذا التقسيم رغبوا عن كثير من السنن وأسقطوا الاهتمام بها وجعلوها من قبيل الأمور التي لا تأخذ صفة التشريع، يعني ليس مما يقتضى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق هؤلاء ولكن لم يصرح بهذا التقسيم، إنما جاء بعبارة نحوها، إن كان هو قد لا يكون أنه يقصد ما قصد هؤلاء، ولكنه وقع في نوع من ذلك. شاه ولي الله الدهلوي في كتاب حجة الله البالغة، حيث أتى بمضمون هذا فقال: اعلم أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ودون كتب الحديث على قسمين، أحدهما ما سبيله تبليغ الرسالة، وفي قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، منه علوم المعاد وعجائب الملكوت، وهذا كله مستند إلى البحر. طيب، ثم قال: وثانيهما ما ليس من باب تبليغ الرسالة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة تأبير النخل: إني إنما ظننت ظنا ولا تؤاخذوني بالظن، ولكن إن حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لم أكذب على الله. ثم قال: فمنه الطب، ومنه باب قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم من أدهى من أقرح، ومستنده التجربة أو التجربة. ثم أفاض في أنواع كل قسم وحكمه. وهنا القسم الذي ذكره ولي الله الثاني في جزء، نعم هو لا يقال أنه من باب التشريع، وما يتعلق بأمور التجارب الدنيا، وهذا الذي بنى عليه هؤلاء اللي اتبعوا هذا التقسيم قصورا من الرمال، أخذ حديث أبي سعيد الخدري هذا اللي أخرجه مسلم بروايات مختلفة، لو عدة روايات، أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذه رواية مشهورة، لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أو سألوه عن تأبير النخل يؤبرونها أم لا، فقال لا يأتي بشيء، أو كانوا نهاهم، اجتهد منه صلى الله عليه وسلم، ثم خرج شيطا أي لم يخرج شيء. فأتوا إليه فأخبروه أنه من هذا الأمر لم يفدهم بل ضر النخيل، فقال لهم ما قاله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بأمور لا تأخذ صفة التشريع، نعم أمور تتعلق بالزراعة الصناعة مما لم يدخل في جانب التشريع. بنوا على هذا قصورا من الرمال، هذا أمر يخص أمرا يقوم على تجارب الناس مما جعل فيه الشرع الباب مفتوحا للإجل الاجتهاد وفق الضوابط الشرعية. أيضا غير معاملات لم تنفع عنها صفة التشريع بكلية، هناك أبواب المزارعة باب المزارعة، باب المضاربة في التجارة، باب الشركة، باب الشركات، كلها أحكام تشريعية. لكن فيما يتعلق بالعمل نفسه، فيما هو يدخل في عمل الناس، كيف يزرع، كيف يصنع، مما لم يأتي به نص، فهذا متروك لتجارب الناس. نعم، فهنا هذه الجزئية هي كانت مدخلا لهم لكي يسقطوا التشريع عن سنن أخرى. عن سنن أخرى هي من التشريع. وأيضا مما احتجوا به أو اختروا به ما ذكره شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي في كتابه إحكام، في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. هذا التقسيم الذي قسمه القرافي هو تقسيم صحيح، لكنه التبس عليه أو لبسوا به حتى يحكموا بدعتهم في مسألة نفي التشريع عن بعض السنن. ونقرأ كلام القرافي حتى ندرك ما قد لبسوا به. فقال القرافي في السؤال 25 فيما هو جعله هذا الكتاب نجد أن يميز بين هذه الصور، ما الفرق بين تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتية والتبليغ، وبين تصرفه بالقضاء، وبين تصرفه بالإمامة، والآثار هذه التصرفات مختلفة في الشريعة والأحكام أو الجميع سواء في ذلك، إلى آخر ما جاء في السؤال. قال في الجواب أو ذكر أن تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتية وإخباره عن الله بما يجدوه في الأدلة من حكم الله تبارك وتعالى كما قلناه بغيره صلى الله عليه وسلم من المفتين، تصرف الفتية والإخبار عن حكم الله بما يجدوه في الأدلة، أي وحي الذي نزل عليه يفتي صلى الله عليه وسلم بناء على ما أوحي به إليه. وتصرفه صلى الله عليه وسلم بالتبليغ ومقتضى الرسالة، ومقتضى الرسالة. مقتضى الرسالة والرسالة وهي أمر الله تعالى له بذلك التبليغ. فهو صلى الله عليه وسلم ينقل عن الحق للخلق في مقام الرسالة ما وصل إليه عن الله تعالى، وفي هذا المقام مبلغ وناقل عن الله تعالى. وورد عنه صلى الله عليه وسلم هذا المقام المحدثون رواة الأحاديث النبوية. وكما ظهر الفرق لنا بين المفتي ذكر بعد ذلك تصرفه صلى الله عليه وسلم بالحكم ومغاير للرسالة والفتية، لأن الفتية والرسالة تبليغ محض واتباع صرف، والحكم إنشاء وإلزام من قبله صلى الله عليه وسلم بحد ما يسنح من الأسباب والحجاج. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، إنما ينقطع من النار. دل ذلك على أن القضاء يتبع الحجاج وقوة اللحم به. ثم قال: ثم الفرق من وجه آخر بين الحكم والفتية أن الفتية تقبل النسخ والحكم لا يقبله، بل يقبل النقض عند ظهور البطلان، بطلان ما رتب عليه الحكم. أي إذا حكم صلى الله عليه وسلم في قضية ما هذا الحكم لا يقال إنه ينسخ، لكن يقال إنه قد ينقض إذا جاء الوحي بغيره، أو إذا وجد صلى الله عليه وسلم أن الحكم على خلاف ذلك، مثل قال: لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. إذا ظهر له صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنه أن الحكم لفلان وليس لغيره ينقض هذا الحكم، هذا كحكم القاضي، حكم القاضي قابل النقض. وأما الفتية أو التبليغ هذه لا يقال أنها تنقض، إنما يقال أنها تنسخ إذا جاء الوحي بخلاف ذلك. قال: فصار من خصائص الحكم النقض، ومن خصائص الفتية النسخ. طيب، هذا فرق. ثم قال: أما الرسالة من حيث هي رسالة فلا تقبل النسخ إن كانت أن تكون خبرا صرفا، لأن الأخبار لا تنسخ. الأخبار عن المعاد وعن قصص الرسل السابقين وعن أمور الآخرة، هذه كلها أخبار لا تقبل النسخ. طيب، فإنه يقبل التخصيص دون النسخ على الصحيح من أقوال العلماء، وقد تقبله إن كانت متضمنة الحكم الشرعي. فصارت الرسالة أعم من الفتية ومباينة لها، فظهرت الفروق بين الرسالة والفتية والحكم. هنا الفروق واضحة بين الرسالة والفتية والحكم. طيب، ثم ذكر الإمامة، قالوا: أما تصرفه صلى الله عليه وسلم بالإمامة هو وصف زائد على النبوة والرسالة والفتية. وهنا مقام الرابع يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك مقام النبوة والرسالة ومقام الفتية ومقام الحكم أي القضاء، ثم هذا مقام الرابع ومقام الإمامة أي يتصرف على أنه الإمام الحاكم الأمير، لأن الإمامة والذي فوضت إليه السياسة العامة في الخلائق وضبط معاقد المصالح وضرء المفاسد وقمع الجناح وقتل الطغاة وتوطين العباد في البلاد إلى غير ذلك مما ومن هذا الجنس. هذا ليس داخلا في مفهوم الفتية ولا الحكم ولا الرسالة ولا النبوة لتحقق الفتية بمجرد الإخبار عن حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة وتحقق الحكم بالتصدي لفصل الخصومات دون السياسة العامة. فهذه مقامات أو المقامات التي قامها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم بعده أو من جاء بعده ببعضها. فالعلماء يحملون عنه صلى الله عليه وسلم مقام التبليغ ومقام الفتية، لكنهم لا يحملون مقام الرسالة. والحاكم أو السلطان أو ولي الأمر يقوم مقام الإمامة، والقاضي يقوم مقام الحكم والقضاء، لكن كل هؤلاء إنما يتبعون تشريعات. فالرسول صلى الله عليه وسلم كل هذه المقامات هو في مقام تشريع، نعم في مقام الحكم الذي يكون في قضية خاصة الحكم الأساسي لو الحكم الشرعي ثابت، حكم في في هذه مثلا في قضية ماعز من يرجم حكم الرجم، هذا حكم شرعي وحكم قضائي، لكنه لم تدفع صفة التشريع. قد ينقض الحكم في القضاء كما قلنا إذا ثبت أن فلانا لم يستوفي الأدلة، أو أنه يعني أتى ما يدل على براءته فينقض الحكم، لكن أصل التشريع ثابت وحكمه الرجم للداني المحصن. هل يقال إن حكمه صلى الله عليه وسلم في حق ماعز وفي حق الغامدية أنه ليس في صفة التشريع؟ ما يقول هذا أحد. لذلك أحكامه المتعلقة بالإمامة، نعم هناك أحكام تتغير بتغير الأحوال، لكن أصل التعامل بالإمامة وفق الضوابط الموجودة بالشرع هذا لم تنتفع عن صفة التشريع. أما الإمام يجتهد في سياسة أمور الدولة فيما لم يأتي به نص، لكن اجتهاده يكون في إطار التشريعات والسنن التي هي سنن تشريعية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته لما كان يأخذ بقول أو اجتهاد بعض الصحابة كما في غزوة الخندق، أخذ باجتهاد أو بقول سلمان الفارسي لما أشار عليه بحفر الخندق، ثم لما استشار أصحابه في غزوة أحد في الخروج أو في انتظار المشركين حتى يأتوا إليه، هذه صفة هذه أمور تتعلق نعم بسياسة الدولة قد هي، لكن هديه صلى الله عليه وسلم فيها هو تشريع من باب أنه يشرع لمن يأتي بعده كيف يتصرف في هذه المواقف بصفة المشورة، يشاور من معه من القادة. وهناك قواعد عامة للإمامة والسياسة وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، نحو قوله إنما الحرب خدعة، قاعدة عامة يتحرك من خلالها الإمام أو الحاكم في مخادعة العدو. ولما أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم الأسير الذي وقع في أيدي العدو أن يكذب عليه، قاعدة عامة تتعلق بالسياسة، سياسة الدولة. فحتى الإمام الذي يسوس الدولة لما يتحرك وفق إطار تشريعي، هناك أمور الاجتهاد مفتوح فيها، لكن الأمر لا يقال كما قال هؤلاء نفاة التشريع كثير من السنن ما قالوا. طيب، هناك كلام النفيس لعلي أن أختم به، أحد العلماء الذين قد يكونوا ليسوا من المعروفين عند الكثير من طلبة العلم ولكنهم من علماء السنة بل من أفاضل العلماء الذين صحبوا الملك عبد العزيز ابن فيصل رحمه الله تعالى مؤسس الدولة السعودية الحديثة، هو الشيخ العلامة عبد الله ابن علي بن يابس المولود في العام 13 بعد 300 والألف والمتوفى في العام 89 بعد 300 والألف، وقد جمعت مؤلفاته ومراسلاته وأشعاره في مجلدين، هذا المجلد الأول. فكان مما قاله في رسالته أو في كتابه إعلام الأنام بمخالفة شلتوت إذا كان الشيخ الأزهر الصغر للإسلام في بعض ما خالف فيه أن محمود سلطود وممن قالوا بالسنة غير التشريعية تأثر منهم محمد عبده، فقال محمود سلطود في كتابه الإسلام عقيدة والشريعة مطبوع لدي نسخة منه، قال تحت عنوان السنة تشريع وغير تشريع، قال منها ما سبيله سبيل الحاجة البشرية، يتكلمون عن السنن الغير تشريعية كالأكل والشرب والنوم والتزاور، ومن ما ورد في الزراعة والطب والمصالحة، ومن ما سبيله التجارب والعادة كالوارد في شؤون الزراعة والطب وطول اللباس وقصاره، انظروا فيعتبر أن تقصير الثوب والوعيد الذي جاء على ذلك وعيد شديد وليس من السنة التشريعية، ليس السنة التشريعية. قال وكل ما نقل عن هذا أو من هذا ليس شرعيا، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا فيه، هذا تصريح لا لبس فيه. فقال الشيخ عبد الله يابس رحمه الله في الجواب عن هذا ما نسمعه الآن،
قال وجوابه من وجوب، وجوابه من وجوب الأول أن كل من عرف أنه رسول الله حقا وأنه رحمة للعالمين وأنه سراج منير وهاد إلى الصراط المستقيم، وأن الله أمر الناس باتباعه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وأنه عليه السلام لم يترك طريق خير إلا ودل عليه ولا طريق شر إلا وحذر منه. من عرف كل ذلك علم أن هذا الكلام من الشيخ شلتوت كلام باطل مخالف للواقع ومخالف للكتاب والسنة. الوجه الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم وهم أسرع الناس إلى كل خير كانوا ينظرون إلى جميع حركاته وسكناته وأقواله وتقريراته فيتبعون منها ما أمكنهم اتباعه منها، حتى لقد قال بعض الفرس حينما رأى الصحابة يسارعون إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويدللون على كل عمل يعملونه بعمله عليه الصلاة والسلام ويسألون بتحف عن أقواله وأفعاله، قال لذلك الصحابي وهو سلمان الفارسي مستهزئا لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال أجل فقد أمرنا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وألا نستنجي بعظم ولا غوث. وذكر الحديث.
فماذا يقول نفاته تشريعا بعض السنن؟ يقول عن هذا أنه لا يأخذ صفة شرعية، هذا بلا شك ليس يعني ليس مما قاله أحد من قبل. فانظروا إلى قول سلمان، قول سلمان هذا قاعدة عظيمة لما أقر من سأله من الفرس فقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني كل شيء في صفة تشريعية علمكم كل شيء حتى علمكم كيف تستنجون إذا دخلتم الخلاء، هل يقال إن صفة الاستنجاء التي بيّنها سلمان مما تعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأخذ صفة تشريعية؟ فهذا يقول به عالم علم السنة أو شم رائحة العلم، لكنه الهوى أو اتباع ثمن المستشرقين والتغريبيين الذين أرادوا إسقاط الشريعة ودخلوا إلى هؤلاء من عدة أبواب هي من مداخل الشيطان.
إذا فيتبين من ذلك أن السنة داخلة في كل باب من أبواب الحياة، وأنه عليه الصلاة والسلام قد ضرب بسهم في كل ما ينفع العبادة في حياتهم وآخرتهم وتوجيه أعمالهم والتشريع لهم كل ما ينفعهم، وذلك بأمر ربهم. الوجه الثالث أنه عليه الصلاة والسلام حدث بأحاديث كثيرة في الزرع وأحكامه وفي الطب والدواء، في زيارة القريب والمريض والإخوان والجيران، وذلك كله شرع، كما ذكر طريقة النوم وما يقال عنده من الأفكار وكيف ينام مبتدئا ومبتهيا، وكل ذلك معروف في كتب الحديث والفقه عند جميع المذاهب، لا يجهله إلا جاهل ولا ينكره إلا مكابر. فدعوى الشيخ أن ذلك ليس من الشرع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا فيه، دعوى باطلة وتكذيب لله والرسول صلى الله عليه وسلم وطعن عليه، وزعم بأن كلامه في ذلك ككلام أي إنسان ولا فرق. ومع ذلك فالمسلمون على خلاف قول هذا الشيخ، فهم يرون أن فهمه هذا فهم باطل معارض لدين الله، وهم يعتقدون أن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقره فهو من السنة التي أمر الله باتباعها، إلا ما ورد الدليل عليه بأنه من الرأي لا من الوحي.
وهذا الضابط الأخير هو الذي تنضبط المسألة، إلا ما دل عليه الدليل أنه كان من الرأي، نحو ما جاء في حديث أبي سعيد الذي أشرنا إليه والذي أخرجه مسلم في تأبير النخل. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم صرح لهم أن هذا كان من رأيه، ليس وحيا، ليس تشريعا، صرح بذلك. هم أخذوا كما قلت هذا التصريح منه صلى الله عليه وسلم في هذه القضية بعينها، وبنوا عليه بصورة من الرمال لنفي التشريع عن أغلب السنن، تحت دعوة أنك لا تدخل في قوله أنتم أعلم بأمور دنياكم. وهذا كله بلا شك من يعني من كيد الشيطان، من كيد الشيطان ومكر الشيطان بهؤلاء. وما يعني قاله الشيخ ابن يابس رحمه الله واضح بين، ولا يعني يماري فيه أحد عرف وعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني الذين سلكوا هذا المسلك كثر، وذكرنا نماذج منهم من أسمائهم وأنهم هم كثر وما زالوا يخرجون، وما أكثرهم الآن في القنوات الفضائية الآن الذين ينتهجون هذا النهج، بل غلوا فيه غلوا عظيما. ومن رغب عن سنتي فليس مني، يدخل فيه كل الفرق التي فارقت نهج الصحابة والسلف الصالح، وما بينهم قل ومستكثر في الرغبة عن السنة، الرغبة عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج رغبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من أصول الخوارج التي أجالها الكثير أنهم لا يحتجون بالسنة أصلا. الخوارج الأصولي منهم لا يرون احتجاج السنة، ما كما قل كحال حزب الإخوان، وذلك ما عليه حزب الإخوان ليس غريبا، لأنه على نهج الخوارج، هم يدعون لا حكم إلا لله، هم في واقع منهجه يسقطون كثيرا من أحكام الله ومن السنة، لا يحتجون بالسنة. المعتزلة راغبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهم الإسلام. الشيعة الرافضة حدث ولا حذر، الذين ألهوا عليه خرجوا عن الإسلام بكلية أصلا، ليسوا مسلمين. الصوفية بكل طرقها رغبوا عن السنة وغلوا غلوا عظيما في عدة أبواب، وهذا الذي قد نتوقف عنده في المجلس القادم أحيانا الله. من رغب عن سنتي فليس مني، الصوفية أو طرق التصوف نموذجا، وهذا موقفنا إلى المجلس القادم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلناه وأن يجعل هذا حجة لنا لا علينا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبارك الله في إخواننا القائمين على هذه الدورة، ونفع الله بنا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.